بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستقراض: باب استقراض الإبل، أي أخذ الإبل على سبيل القرض ليرد بدله، أن يقترض بعيرا فيرد بدله. وهذا جائز عند الجمهور السلف، الاقتراض في الإبل أو في الحيوانات عموما هذا جائز عند الجمهور، والحديث حجة لهم، حديث الوارد في هذا الباب. وقد ذهب أبو حنيفة والثوري إلى المنع بناء على الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا الحديث فيه كلام لا تخلو طرقه من ضعف، وهو معارض لهذا الحديث ولغيره، فالجمهور ذهبوا إلى هذا الحديث، وأما أبو حنيفة والثوري فمنعوا بناء على حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد جمع الشافعي بين الحديثين جمعا طيبا، بأن حمل كما ذكر ذلك في فتح الباري، بأن حمل حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان الاثنين نسيئة، إذا كان الحيوان الأول والثاني نسيئة، يعني هذا نسيئة وهذا نسيئة، وهذا يدخل في بيع الكالي بالكالي، الدين بالدين لا يجوز. أما إذا كان أحد البعيرين حاضرا والآخر نسيئة فلا حرج. أما إذا كان الاثنين البعيرين نسيئة قال هذا لا يجوز، وهو لا شك لا يجوز، وحمل الحديث عليه. والمسألة فيها بحث، كان قد سبق معنا في أبواب الربا هذه المسألة، كانت قد تقدمت معنا في كتاب البيوع في الباب السابع بعد المئة من كتاب البيوع، قال: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. وبحث هذه المسألة وذكر فيها الآثار المجوزة لهذا الشيء، من ذلك قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: أتيك بالآخر غدا إن شاء الله. لأن هذا يدل على جواز البيع والقرض. وقال ابن مسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة، إلى آخر الآثار. إذن هذا هو فقه البخاري في هذه المسألة، وهذا هو الصحيح. وأما حديث نهى عن بيع الحيوان نسيئة، فهذا الحديث إما أن نجيب عليه بأنه ضعيف أو مؤول بما قال الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة في بيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، قال في التقريب ثقة ثبت من الطبقة التاسعة توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة وحديثه في الكتب الستة. وأبو الوليد مما قال فيه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام. وهنا عندنا رويان أطلق عليهم الإمام أحمد هذا اللقب شيخ الإسلام. الأول تقدم معنا بالأمس وهو أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي. وهنا عندنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري. والعجيب أن كل منهما اتفق في شيء، اتفق أنه توفي سنة 27 بعد 200 وعن عمر 94 سنة. كلاهما توفي في سنة 27 وعن 94، وكلاهما قال عنهم الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، لكن ابن يونس من الكوفة والطيالسي من البصرة. وكلاهما طبعا حديثه في الكتب الستة. الحافظ جعل الطيالسي من الطبقة التاسعة وجعل ابن يونس من كبار العاشرة، وكبار العاشرة يعني يعتبرون من طبقة أو من زمن التاسعة، حتى لو جعلنا ابن يونس من التاسعة فكبار العاشرة قريب. لكن ربما والله أعلم يعني الذي جعل الحافظ يجعل الطيالسي من التاسعة وهو من طبقة وهو في نفس السنة التي توفي فيها ابن يونس، الذي جعله يعني يجعله من الطبقة التاسعة ربما أنه أدرك شيوخا متقدمين، أدرك شيوخا متقدمين لم يدركهم ابن يونس. قد يكون هذا السبب ويحتاج إلى بحث. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري إمام ثقة متقن وهو شيخ الجرح والتعديل، توفي سنة 60 و100. قال أخبرنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي وهو ثقة من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف من علماء الكوفة أنه قال سمعت أبا سلمة، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن الزهري المدني الفقيه المتوفى سنة 94، قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة. هذا الحديث من الأحاديث الغريبة في الصحيح كما ذكر الحافظ. وقد سمع سلمة هذا في أثناء الحج، سلمة بن كهيل سمع هذا من أبي سلمة في الحج، فهو من الأحاديث الغريبة. قال يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، تقاضى النبي أي أقرض النبي عليه الصلاة والسلام، أقرض النبي قرضا ثم جاء يريد القضاء، ثم جاء يريد القضاء. إذن هذا معنى تقاضى، يريد قضاء الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد اقترض منه بعيرا، بعيرا بكرا وهو الصغير من الإبل، فجاء هذا الرجل يطلب الدين، وهذا الدليل على استقراض الإبل كما قال الإمام البخاري أن النبي اقترض من هذا الرجل بكرا، وجاء الرجل يتقاضى يريد القضاء، والقضاء من جنس ما اقترض يعني من الإبل. يقول فأغلظ له، أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الرجل كان من الأعراب، والأعراب في الغالب هم أهل جفاء وغلظة طبع، فهو عامل النبي بجفائه وغلظة طبعه، رجل يعيش في البادية، فأغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أصحابه، الصحابة هموا أن يوقعوا به عقوبة على سوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، لكن النبي وهو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صاحب الحلم والرأفة والرحمة، قال دعوه، علما بأنه أسال أدب معه وأغلظ له، أي في القول، قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فإن لصاحب الحق مقالا، قال القسطلاني أي صولة الطلب وقوة الحجة. صاحب الحق له حجة وله قوة، له صولة، له مقال، ولكن يقول مع مراعاة الأدب المشروع، فإن لصاحب الحق مقالا. ولكن في الحقيقة هو الرجل أساء الأدب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تغاضى عن ذلك وسامح في هذا، سامح في هذا عليه الصلاة والسلام، وقال اتركه، هو الآن يطالب بحقه، له مقال فليتكلم فليقل، ولكن مع الأسف هو أطال اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه، قال عليه الصلاة والسلام واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. وعند الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال التمسوا له مثل سن بعيره، التمسوا له مثل سن بعيره. النبي قال دعوه وعاقبه على إغلاظه وجفائه، وأمر أصحابه أن يبحث له عن بعير، وقال أيضا هذا الرجل صاحب حق له مقال فليتكلم، ثم أرشدهم إلى القضاء، اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، التمسوا له بعيرا، التمسوا له مثل سن بعيره، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه حتى ولو كان أكبر سنا من بعيره، فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا الحديث فيه استقراض الإبل كما قال المصنف، هذا واضح وحجة، الحديث هذا حجة على من خالف، وفيه حلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعظيم أخلاقه، وفيه أيضا أن صاحب الحق له مقال وله صولة وله حجة وله برهان، فلا يرد ولا يماطل ولا يهضم ولا يظلم، وإنما يجب أن نعطيه حقه. وفيه أيضا أن الزيادة في القضاء لا بأس بها، وهي من حسن القضاء ما لم تكن مشروطة، فإن كانت مشروطة فإنها من الربا، بالاتفاق تمنع الزيادة في القضاء، إذا أعطاك 100 ورددتها 110 ما في بأس، إلا إذا كانت مشروطة فهذا ربا لا شك، هذا هو ربا الدين، وذهب الجمهور إلى ذلك، والحديث دليل على هذا. وعند المالكية تفصيل كما ذكر الحافظ في الفتح، المالكية يقولون إذا كانت الزيادة في العدد فتمنع، وإن كانت في الوصف فتباح. الزيادة إذا كانت في العدد، أعطاك 1 رددت 2، أعطاك 2 رددت 3، لا ما يجوز هذا، الزيادة في العدد حتى ولو لم تكن مشروطة، أما إن كانت في الوصف قال ما في بأس. وهنا الزيادة في الوصف، ولكن نحن نقول إذا جاءت الزيادة في الوصف يقاس عليها عدد ما في بأس، لأن هي يصدق عليها أنها زيادة. وجاءت أحاديث أخرى تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رد البعير ببعيرين، كما جاء في الآثار، كما جاء في ابن عمر اشترى ببعير وبأربعة أبعرة اشترى بعيرا واحدا، كما جاء في الآثر الذي ذكرنا الآن، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، اشترى راحلة واحدة، الراحلة الناقة القوية التي يسافر عليها الإنسان، وهذا طبعا ليس لكل ناقة، كما جاء في الحديث الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، فهو اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وهذا ما في بأس. هنا اجتمع في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر اجتمع الوصف واجتمع أيضا العدد، وفي هذا الحديث أيضا الترغيب في حسن التقاضي، أن الإنسان إذا قضى الدين فليقضي الدين مع مكارم الأخلاق ومع حسن القضاء ومع السماحة في النفس ومع الوفاء. لكن مع الأسف أن كثير من الناس إذا أراد أن يرد الدين لا يرده إلا بشق الأنفس، وربما وصل الأمر إلى الشفاعات والواسطات، وربما وصل الأمر إلى الحقوق المدنية إلى المحكمة، وربما إلى المحكمة، وهذا لا شك من سوء القضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن خيركم أحسنكم قضاء. ولذلك البخاري قال باب حسن التقاضي، باب حسن التقاضي، ترجم لهذا الحديث. نعم نسمع الحديث الوارد في هذا الترجم. طيب ما في بأس، ولأنه نحن الآن في القرض، إذا كانت الزيادة في البيع جائزة، إذا كانت الزيادة في البيع جائزة ولا تعد ربا، فكذلك في القضاء لا تكون ربا إلا إذا كانت مشروطة، إلا إذا كانت مشروطة. هنا قال ببيتنا، ها بمنى، عشان بعض الشراح قال إنه سمع من هذا الحديث في منى، فيكون هذا في منى وفي بيت من؟ في بيت سلمة بن كهيل. أي نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري قال في التقريب ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة توفي سنة 22 و200 وهو من صغار الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. ومسلم بن إبراهيم يقول الذهبي إنه لم يسمع إلا في البصرة، هذا ما غادر بلده، لم يسمع إلا في البصرة، أنه قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن عبد الملك. عبد الملك هو عبد الملك بن عمير الكوفي. قال الحافظ في التقريب ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس من الطبقة الرابعة توفي سنة 36 و100 وله 300 سنة وحديثه في الكتب الستة. يعني الذي يعيش أكثر من 100 سنة حتما سوف يتغير، أليس كذلك؟ قال أبو حاتم نقل الذهبي في الكاشف عن أبي حاتم أنه قال صالح الحديث وليس بالحافظ، وقال النسائي وغيره ليس به بأس. قال الحافظ في المقدمة أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه لأنه عاش 103 سنين. انتهى كلام الحافظ، يعني تغير لأنه عاش كثيرا. قلت هذا الحديث أخرجه المصنف البخاري في باب البيوع في الباب 17 من طريق منصور عن ربعي بن حراش. إذن فيه هنا متابعة لعبد الملك بن عمير. قال عن ربعي هو ربعي بن حراش الكوفي قال في التقريب ثقة عابد مخضرم. وقال الذهبي في الكاشف حجة قانت لله لم يكذب قط توفي سنة 400 ومن الطبقة الثانية وحديثه في الكتب الستة. لم يكذب قط، ما شاء الله على مكارم الأخلاق. وهذا الذي استدعاه الحجاج ليسأله عن ولديه، استدعاه الحجاج الطاغية الذي سفك الدم عنده كشرب الماء. هذا بين قوسين كبشار الأسد العلويين في سوريا الآن، ولا شيء يذبح قرية بكاملها، نعوذ بالله. طغاة، أهون شيء عند الطاغية أن يسفك الدم، أن يقتل، سبحان الله. فاستدعى ربعي بن حراش يسأله عن ولديه، وكان يطلبهما، وما ظنك بشخص يطلبه الحجاج؟ فجاء بربعي فقيل له اسأل عنهما أباهما فإنه لا يكذب، والولدان اختفى يعني اختفى عن الحجاج. فجاء بربعي فقال له الحجاج أين ولداك؟ قال تركتهما في البيت. على طول ما في لف دوران، ما في كذب، قال في البيت، تركتهم في البيت. فماذا قال الحجاج؟ الصدق من جاء، ليس كذلك؟ حديث صحيح، صدق من جاء. قال قد عفونا عنهما بصدقك. شفت كيف على طول جاء العفو بصدق الوالد، والله المستعان. عن ربعي قال عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء، توفي سنة 36، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول مات رجل فقيل له، أي التقدير، فقيل له ما تصنع، ما هو العمل الذي، يعني معنى الكلام، ما هو العمل الذي ترجوه اليوم؟ فماذا قال الرجل؟ الرجل ذكر عملا يعني قد يكون هنا عند كثير من الناس ليس بشيء كبير يعني، ولكن أنجاه الله به من النار بهذا العمل. قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. يعني هذا عنده في التعامل في المعاملة عنده يسر، عنده سماحة، حتى الموسر يترك له أجلا، يمكن عنده أعمال أخرى، المعسر يخفف عنه وربما سامحه. ما شاء الله، لا في محاكم ولا في حقوق مدنية ولا في مشاكل، سبحان الله. وهذا العمل إنما فعله يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان يخفف على عباد الله ويتجاوز عنهم تجاوز الله عنه. وقد جاء في بعض الأحاديث نحن أحق بالتجاوز منك، يعني إذا كنت أنت تتجاوز على الناس تجاوزنا عنك. أرأيتم إلى فضل التعامل الحسن والتقاضي في المداينة. قال أبو مسعود، أبو مسعود هو الأنصاري الصحابي البدري، واسمه عقبة بن عمرو، توفي بعد وفاة علي رضي الله عنه سنة 40. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن حذيفة هذا موصول بالإسناد الأول، هذا موصول بالإسناد الأول، لأن حذيفة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث بحضرة أبي مسعود البدري الصحابة. فأبو مسعود رضي الله عنه لما سمع الحديث من حذيفة قال وأنا سمعته، قال وأنا هذا الحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال الإمام البخاري باب هل يعطى أكبر من سنه؟ هذا ورد معنا في الحديث، حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أليس كذلك، لكن البخاري إذا جاء إلى الحديث يقطعه ويستخرج منه المسائل الفقهية، ثم يجعل ذلك على تراجم حتى الإنسان يتفقه ويتأمل ويتمرن على الفقه، الفقه الحديثي، الفقه النقي من حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان أنه قال حدثني سلمة بن كهيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، هكذا اسمه، كان أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت، يأتي في الحديث الذي بعده. كان يسأل أحد العلماء أظنه ابن المديني وغيره عن اسم مسدد، لأنه مسدد من البصرة ونعيم من الكوفة، فيقول له مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد، فيقول هذه رقية العقرب، هذه رقية العقرب. والله المستعان. مسدد بن مسرهد رحمه الله ثقة حافظ، كان أول من ألف المسند بالبصرة، توفي سنة 28 و200، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى هو ابن سعيد القطان الإمام العلم المتوفى سنة 98 و100. عن سفيان، من سفيان هذا؟ إذا يحيى عن سفيان بن عيينة ولا الثوري؟ الثوري، نعم، إذا قيل يحيى عن سفيان فسفيان هو الثوري. عن سفيان هو الثوري أبو عبد الله السفيان بن سعيد الثوري، إمام شهير وعلم من أعلام المسلمين، توفي سنة 61 و100. قال حدثني سلمة بن نكيل عن أبي سلمة، إلى آخر الحديث. الحديث الشاهد فيه قالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال يعني التقدير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوه، فالحديث دليل على ما ترجم له هل يعطى أكبر من سنه؟ نعم يعطى أكبر من سنه، ما في بأس ولا حرج، وهذا من حسن التقاضي، وهذا من حسن التقاضي. ويدلك على ذلك أن النبي ماذا قال؟ قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء، ومن حسن القضاء أن تعطي أخاك الذي أقرضك وأحسن إليك أن تعطيه أفضل مما أعطاك، هذا من حسن التقاضي، هذا من الكرم، سبحان الله. وهذا يدلك على أن سماحة النفس، أن سماحة النفس وطيبة النفس هذه شيء عظيم عند الله، من أفضل الناس هذا. ولا شك أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد، والإنسان قد تكون له فضائل كثيرة ولكن ببخله وشحه يذهب هذه الفضائل كلها. وكما قال الشافعي يقول تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، يغطيه كما قيل السخاء، سبحان الله. نعم عبد الله، حتى في الماء يرد له 1100، ما في بأس، ما لم تكن مشروطة، ما لم تكن مشروطة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.